فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. فإذا كان ثم قوم لهم أسوة فأسوتنا التي نأتسي بها ولا نستحي منها بل نفخر على سائر الخلق بها هم أنبياء الله الذين هم أكمل العقل أكمل الخلق عقلا وأوفرهم وأسدهم رأيا. لقد قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي وهم خير من أناب إلى الله. فلا شيء من قصصهم وشيء من سيرتهم عليهم صلوات الله وسلامه. تقدم شيء من الحديث عن أبينا آدم وعن أمنا حواء عليهما السلام، وفي ذكر الله تبارك وتعالى لهما في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم فوائد بلا شك ومنافع بلا ريب. يقول تعالى في شأن أبينا آدم عليه السلام مع أمنا حواء عليه السلام في آيات من سورة الأعراف، يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، خلقنا الله من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم عليه السلام. وجعل منها زوجها، أي أن أمنا حواء خلقت من أبينا آدم عليه السلام، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. فاستوصوا بالنساء خيرا، كذا قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. في الآيات رد على النصارى الذين كفروا بوحدانية الله وشهدوا على ربهم شهادات زور بأنه له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا كنتم تحتجون يا معشر النصارى بأن عيسى عليه السلام خلق من غير أب، فأبونا آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، وأمنا حواء عليها السلام خلقت من غير أم، خلقت من آدم عليه السلام، فكان أدعى أن تؤله آدم عليه السلام، ولكن هؤلاء وأولئك عبيد لله كلهم. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها. وقوله سبحانه وجعل منها زوجها استنبط منه فريق من أهل العلم بطلان الدعاوى التي قد يرددها بعض المشعوذين من أنه يجوز الزواج بالجنية، ومن ثم أيضا بطلان ما يروى عن ملكة سبأ من أن أمها أو أباها كان من الجن وأن أباها كان من الإنس أو أمها من الجن، كل هذه أباطيل، فلا يجوز زواج جني بإنسية ولا العكس. قال تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي قوله تعالى ليسكن إليها دليل على أن من أعظم أغراض الزواج السكن إلى الزوجة، السكن إليها هي تسكن إليك وأنت تسكن إليها، ومن ثم فيه إيماء إلى انحراف هؤلاء الذين يقولون بزواج المسيار أو زواج التحليل أو غير ذلك من صور الزواجات المستترة المخفية التي لا يرجى من ورائها السكن. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها معناه عاشرها معاشرة الأزواج، فلما تغشاها أي آدم عليه السلام مع حواء حملت حملا خفيفا، أي أن الحمل في بداياته كان خفيفا، تجري المرأة وتذهب ها هنا وها هنا في بدايات حملها لا تشعر بالحمل ولا بثقله، فما زالت خفيفة في مطالع حملها، حملت حملا خفيفا فمرت به، تجاوزت هذه المدة الأولى والمرحلة الأولى من الحمل ولم تشعر بالحمل في بداياته، فلما أثقلت يعني أن الجنين كبر في بطنها وآلمها تواجده في بطنها وأرهقها وأتعبها، دعوا الله ربهما، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. من اللذان دعوا الله ربهما؟ قال جمهور المفسرين، وإن لم يثبت في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أيدوا مقولاتهم بالسياق القرآني الكريم، وكذلك بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعلهم تلقفوه من الإسرائيليات. قال جمهور المفسرين إن آدم وحواء عليهما السلام كان لا يعيش لهما ولد، فإذا وضعت حواء مات الولد أو أجهضت الولد، فكان هكذا زمنا لا يعيش لهما ولد، فتعاهدا ودعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ولدا صحيحا سليما خاليا من العيوب يعيش لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين، كذا عاهدا ربهما. يقول جمهور المفسرين: وكما أسلفت فالخبر غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قول الجمهور مع أقوال لبعض الصحابة والتابعين والإسرائيليات أن الشيطان أتاهما، الشيطان أتى أبانا آدم وأتى أمنا حواء فقال لهما: إذا أردتما أن يعيش لكما هذا الولد فسمياه عبد الحارث، والحارث على ما ذكروا أنه الشيطان، قال: فسمياه عبد الحارث إن أردتما أن يعيش، فسميا الولد عبد الحارث لما ولدته حواء عليها السلام، فقدر الله عاش، كذا قال جمهور المفسرين، قالوا أعني الجمهور. وكانت هذه أول معصية أوصي بها ربنا في الأرض من آدم وحواء، وكان شركا في الألفاظ إذ سمي الولد عبد الحارث. قال جمهور المفسرين: عصى آدم وحواء ربهما في السماء بأكلهما من الشجرة، وعصياه في الأرض بتسمية الولد عبد الحارث. كذا قال الجمهور من المفسرين، والله أعلم بالصواب من تأويل الكتاب. أعود إلى كتاب ربي سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها جمعها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، كلاهما دعا الله، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الجمهور: جعل، أي آدم وحواء، جعل له شركاء فيما آتاهما، وذلك بتسميتهما الولد عبد الحارث، فتعالى الله عما يشركون. ذهب الجمهور كما أسلفت إلى أن اللذان فعل ذلك آدم وحواء عليهما السلام، بينما ذهب الحسن البصري وقلة قليلة من أهل العلم إلى أن المراد ذرية آدم، ذرية آدم، وقالوا يبعد أن يصدر مثل هذا من آدم عليه السلام. ورد الجمهور قول الحسن البصري وقالوا إن الله قال: وجعل منها زوجها، وهذا آدم وحواء بالاتفاق. أعود قائلا، قال تعالى: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. لفظ الجمع هنا في قوله فتعالى الله عما يشركون هو الذي حذى بالحسن البصري رحمه الله، وعلى ضربه بعض أهل العلم أن يقولوا إن لفظ الجمع هو الذي حملنا على أن نقول إن المراد الذرية. وأجاب الجمهور بجوابين: أحد الجوابين أن الضمائر، ضمائر التثنية، قد تأتي بمعنى الجمع والجمع بالتثنية كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهما يدان اللتان تقطعان ولكنهما جمعتا أيديهما، ونحوه: إن تتوب إلى الله، أي توب إلى الله، فقد صغت قلوبكما، أي قد نالت قلوبكما عن الحق. ومعلوم أنهما قلبان، أنهما قلبان، فالضمائر قد تتنوع. والجواب الثاني أن قوله فتعالى الله عما يشركون لا يمنع أن يكون سار على هذا الضرب أيضا بعض ذرية آدم، فجاء الكلام متعلقا بآدم وزوجته وعدد من ذريته كذلك، فالله أعلم. قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الحسن البصري يقول: في اليهود والنصارى هودوا ومجسوا، رزقهم الله بالذرية، تولد لهم الذرية على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهكذا قال الحسن البصري. قال تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال: يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إن الآلهة التي عبدتموها من دون الله وجعلتموها شركاء شريكة لله، سواء كانت إبليس أو المعبودات التي عبدتموها مع الله، كما قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فهذا في الأصنام التي عبدت من دون الله، وفي عموم الآلهة التي عبدت مع الله سبحانه. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم جاءت الآية الكريمة الحاسمة التي يجب على أهل الإسلام أن يتفطنوا لها، بل وعلى العالم أجمع أن يتفطن لها: هؤلاء الذين يطوفون بالسيد البدوي، أو يطوفون بقبر الخميني، أو يطوفون بإبراهيم الدسوقي إلى غير ذلك من الوثنيات التي ظهرت في هذه الأزمان، ويسألونهم كشف الضر وجلب النفع. يقول تعالى ذكره: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. نقولها للنصارى الذين عبدوا المسيح، ولليهود الذين عبدوا عزيرا، وللشيعة الذين عبدوا عليا وعبدوا فاطمة وحسنا وحسينا، وللوثنيين الذين عبدوا حجارة مع الله، وللسائلين البدوية كشف الضر وجلب النفع. نقول لهؤلاء ولغيرهم كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، أي دبروا لي وتآمروا علي، ثم كيدوني ولا تنظرون، لا تمهلوني ولا تؤخروني. ثم إعلان عن الهوية بوضوح وعدم مواراة ولا خفاء: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فانتبهوا لهذا يا أهل الإسلام، ولا تفتنوا كما فتن قوم قبلكم، لا تفتنوا بالشرك، لا تصرفوا عن دينكم وتشركوا مع الله آلهة أخرى. فالحذر الحذر. الحاصل فيما يتعلق بقصة أبينا آدم عليه السلام، أن الجمهور من أهل العلم قالوا: كانت هذه أول معصية أوصي بها ربنا، فإياك يا عبد الله أن تعاهد الله عهدا ثم تخلفه، إن ربنا قال: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. وقال ربنا سبحانه في شأن أقوام: وحاش آدم عليه السلام أن يكون منهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ كان كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قيل إلى يوم يلقون الله والنفاق في قلوبهم، وقيل إلى يوم يلقون نفاقهم يوم القيامة سيبرز لهم نفاقهم. قال تعالى: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك أن تنقض عهدا مع الله، إن ذلك من علامات النفاق، إنه يورث قسوة في القلب ويورث اللعنات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالحذر الحذر من نقض العهود والمواثيق مع ربنا سبحانه وتعالى. أعود مذكرا بقصة أبينا آدم عليه سلام الله وعليه صلوات الله وعلى أمنا حواء الصلاة والسلام. يقول تعالى ذكره: يا بني آدم، يا أولاد آدم، يا بنات آدم، يا ذرية آدم، لا يفتننكم الشيطان، لا يصرفنكم الشيطان عن طاعة الله إلى عصيانه، وعن توحيد الله إلى الشرك به. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، أي فيتسبب لكم في النكد، كما أخرج أبويكم من الجنة، وكان قد ادعى لأبينا ولأمنا أنه لهما من الناصحين، وأقسم على ذلك إيمانا: إني لكما لمن الناصحين. وهو الغشاش، وأتباعوه من شياطين الإنس والجن الغشاشون. فمن لم يكن مستقيما على طاعة الله فاحذروه يا عباد الله، فإن إبليس يجنده، يجعله جنديا من جنده، فيصبح غشاشا بعد أن كان أمينا، ويصبح كذابا بعد أن كان صادقا. فالذي لا يخشى الله تأكد أنه لن يخشاك، تأكد أنه لن يخشاك، انتبه وتفطن لذلك يا عبد الله. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، كما سلف تسببت المعصية لأبينا آدم وأمنا حواء في التكشف بعد التستر، في ظهور العورات والسوآت بعد أن كانت مكسوة مستورة. فهكذا تفعل المعاصي، تعري بعد كسوة، تفضح بعد ستر، تفضح بعد ستر والعياذ بالله، تجوع بعد النعيم، تسبب المرض بعد الصحة والعافية، فاحذروا. قال تعالى: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لما أكلا من الشجرة ظهرت العورات، ظهرت السوآت، نزع عنهما لباس الجنة، فأصبحا عريانين منكشفة السوآت، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال تعالى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالحذر الحذر من التكشف وإظهار العورات. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كذا قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. فالتعري إجابة لدعوة إبليس اللعين، والتبرج إجابة لدعوة إبليس اللعين. وقد قاد قوما في الشرق والغرب على السواء، فأخرجهم عن طاعة ربهم، وأنساهم تذكير ربهم لهم: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سلك الشيطان هذا المسلك مع الأوروبيين والأمريكان والملاحدة الكفرة، عراهم بعد أن كانوا مستورين، فأصبحوا يمشون عراة أو شبه عراة. وانتقل هذا العري الفاضح الذي هو إجابة لدعوة إبليس اللعين، انتقل إلى بلاد المسلمين، انتقل إلى بلاد المسلمين، فأصبحت ترى التكشف والتعري وإن كان نسبيا من بلدة إلى بلدة أخرى. لقد آل الأمر بمشركي قريش إلى أن يطوفوا بالبيت عراة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليهم الشيطان مدخلا غريبا، فكانوا إذا أتوا من أنحاء البلاد لمكة البلد الحرام قال الشيطان: كيف تطوفون في ثياب عصيتم الله فيها؟ فيخلعون الثياب ويتعرون تمام التعري رجالا ونساء، ويذهبون إلى بعض القرشيين يسألونهم تطوافا يضعونه على الفروج، إن أعطوهم تطوافا طافوا به وإلا طافوا بالبيت عراة. وتقول قائلة الجاهلية: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه. كذا كان أهل الجاهلية يصنعون، فنزلت والحمد لله على الإسلام: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت عراة. فالحمد لله على الإسلام. هذا بعض شأن أبينا آدم عليه السلام، فلم يخل من ابتلاء حتى في الدنيا، ابتلي ابتلاءات في الدنيا. وتأتي قصة ولديه، أحدهما يقتل الآخر، الطالح يقتل الصالح، فهل كان آدم عليه السلام وكانت حواء عليه السلام على قيد الحياة آنذاك، أم أنهما كان قد ماتا؟ أعني عندما قتل ابن آدم الأول أخاه، كما ذكر في الإسرائيليات عندما قتل قابيل هابيل، هل كان آدم وحواء على قيد الحياة؟ الله أعلم بذلك، وإن كانت الإسرائيليات أثبتت ذلك، لكن على أي حال إن كان على قيد الحياة فهو ابتلاء عظيم أن يبتلى رجل وزوجته بابن لهما متعب ظالم يقتل أخاه الصالح، يقتل أخاه المستقيم، ابتلاء اعترى أبوينا عليهما السلام. لنا في قصة أبينا آدم عبر، من أعظمها أن المعصية تهين، وأن المعصية تذل الشخص وتكشف ستره، وأن المعصية كذلك تزيل النعم. فانتبهوا لذلك يا عباد الله. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنده قابل للتحسين، وحسنه بعض العلماء: لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج كل ذرية هو خالقها ونثرهم بين يديه، فرأى إنسانا من أضوائهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ولدك داود عليه السلام. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة أو 40 سنة. قال: فإني قد وهبته من عمري ما يكمل به 100، أي 40 أو 60. فلما جاء ملك الموت لقبض آدم قال بعض العلماء: ولعل الله أعلمه بمواد موته، قال ما بقي في عمري، بقي في عمري زمن. قال ألم تكن أعطيته ولدك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. إخواني، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى عليه السلام: يا ربي أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه. قال: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: فلما خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ قال آدم عليه السلام: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. أخذ العلماء من ذلك أن الذي أذنب وتاب من ذنبه لا يعير بذنبه، وقد تاب آدم عليه السلام. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هي قوله وقول زوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا. ولقد درج بعض أهل التفسير على القول بأن التي أغوت آدم عليه السلام وجعلته يأكل من الشجرة هي زوجته حواء عليها السلام، وهذا القول لا مستند له ولا أصل له، وشاهد القرآن لا يوافق هذا القائل على قيله، فإن الله قال في كتابه الكريم: فوسوس لهما الشيطان، قال: فأكلا منها، فكلاهما أكل وكلاهما وسوس له الشيطان. فالحذر الحذر من الشيطان الرجيم، إذ الله قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكن عندكم أفهام تفهموا بها يا عباد الله، أن الشيطان أضل منكم جبلا كثيرا. فالحذر الحذر هذا. ولما ذكر من أن آدم عليه السلام هو أبونا وحواء هي أمنا، فمن ثم لا داعي لأن يفخر بعضنا على بعض ولا أن يتعالى بعضنا على بعض، إذ الله قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نداء من رب العالمين، نداء من الله في عليائه في سماواته: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مردكم جميعا في أنسابكم إلى آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا ليتعالى شعب على شعب ولا جنس على جنس، لا ليتعالى شعب على شعب ولا جنس على جنس ولا قبيلة على قبيلة، إنما لتعارفوا. أما الكريم فهو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس المصري هو الأكرم إلا إذا كان تقيا، وليس السعودي هو الأكرم إلا إذا كان تقيا، وليس الكويتي هو الأكرم إلا إذا كان تقيا، وليس الأمريكي هو الأكرم إلا إذا كان تقيا. فالكرم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدعوكم من هذا النتن التفاخر بالعصبيات الجاهلية والتفاخر بالشعوبية وبالأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كلام ربنا، هذا كلام الله سبحانه في المصحف الذي بين أيدينا، الذي يتلى في المحاريب ويدرس في الكتاتيب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالعبرة بالصلاح. إن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في رؤيا منامية، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن رؤيا الأنبياء وحي، أنه رأى آدم عليه السلام في رؤيا، وبعض الروايات في رحلة المعراج أيضا، عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، يعني ذرية لهم رؤوس سوداء، إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا، آدم عليه السلام إذا نظر عن اليمين رأى نسم أهل الجنة من بنيه، وإذا نظر إلى الشمال نظر إلى أهل النار من بنيه، فأبكاه ذلك. فانظروا إلى أنفسكم، أي السبل ستختارونها؟ طاعة الله سبحانه تسعد أباكم آدم حتى ينظر إليكم ضاحكا، أو معصية الرحمن والشرك به، ومن ثم سيبكي عليكم أبوكم آدم. ولكن ولا تحين ينفع البكاء، فاستقيموا على أمر الله وكونوا من الطيبين الصالحين المصلحين، ولا تكونوا من المفسدين في الأرض. هكذا يجب أن نكون. السلام عليكم ورحمة الله. أعود مذكرا، إن آدم عليه السلام كما سمعتم آنفا خلق بكلمة كن، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم إن آدم عليه السلام عاش ما كتب له على هذه الأرض ثم مات، وهكذا ذريته تعيش على الأرض إلى الوقت الذي كتب الله لهم فيه أن يعيشوا، ثم بعد ذلك الموت، كما قال تعالى: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلننظر جميعا ماذا بعد الوفاة، وما الذي يجب أن نفعله لما بعد الوفاة في الحياة الباقية، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، انا كنت عايزه بس اسال حضرتك بالنسبه لسؤالين. يعني بالنسبه لوقت صلاه العشاء، يعني لو انا كنت خارجه في مكان ويعني عدى نص منتصف الليل، ممكن اصليها بعدين؟ يعني هل وقتها ممتد الى الفجر؟ يعني بحيث ان انا لو صليتها بعد منتصف الليل ما تبقاش قضى عليا. وكان في سؤال ثاني.
نعم. السؤال الثاني.
وكان في سؤال تاني، هو زوجي كان في موقف حصل، يعني ان هو في حاجة عملها، يعني رمى حاجة عليا، وبعد كده عشان يعني يخليني اصدقه ان هو مش قصده يرميها عليا، حلف اكثر من 3 مرات، مرتين قال لي عليا الطلاق، بالثلاثة انا مش قصدي ارميها، والمرة الثالثة قال الهي تبقي طالق لو كان قصدي ارميها عليكي او ما كانش قصدي ارميها عليكي، بس هو صادق. يعني هل يضر يعني في حاجة يعني كده؟
ما دام صادقا لا ضير.
ما دام صادقا نعم
لا ضير ولا اشكال.
طب وبالنسبه لصلاه العشاء؟
اما صلاه العشاء متى ينتهي وقتها؟ فيرى جمهور اهل العلم، والمراد بالجمهور اكثر اهل العلم، يرون ان وقت العشاء يمتد الى اذان الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قالوا وهذا باستثناء الفجر، فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس، فوقت العشاء ينتهي بدخول الفجر. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فحمله الجمهور على الاستحباب وما بعده يكون كراهية، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة ذات ليلة حتى ذاب شطر الليل، وقال لما صلى بأصحابه قال: ما زال أحد ينتظرها غيركم، إن هذا لوقتها لولا أن أشق عليكم، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
وفي خبرين، الخبر الأول بيقول في تركيا نسخة من الإنجيل القديم، العصور في تركيا على نسخة من الإنجيل القديم ينبأ سيدنا عيسى بظهور سيدنا محمد. دي بالنسبة للخبر ده. الخبر الثاني بيقول ان نتنياهو بيقول سندمر المفاعل النووي الإيراني، وأحمد نجاد بيرد عليه بيقول له سنزيل إسرائيل من الوجود، ونحن المسلمين نرد عليهم نقول دي تمثيلية، دول بيلعبوا علينا ودي تمثيلية. الحالة الثانية كمان الخبر المفزع، إن في ميناء إيراني 10 ناقلات نفط عملاقة يهودية ترسو الآن في ميناء إيراني.
أنا أسألك سؤالا، هل نحن طلبنا منك أن تخبرنا؟ أنت تسأل أو تخبر؟
طيب
أنا ما فتحنا،
عاوزك تهتم بأمور المسلمين،
المهم إنك تسأل سؤال. بارك الله فيك.
بس في بورما يعني.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما هذا الكلام الذي مؤداه أن تركيا عثر فيها على إنجيل يثبت أن الرسول أن عيسى بشر بالرسول، عندنا ما هو أوثق من ذلك؟ عندنا القرآن بين أيدينا، فكيف أترك القرآن؟ القرآن فيه أن عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ويكفيني كتاب الله كما قال ابن عباس. يا أهل الإسلام، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم ربكم في كتابه أن اليهود وأن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا، فلما تسألونهم وعندكم كتاب الله لم يشب؟ فأقول لك إن كتاب الله بين أيدينا، وثقتنا فيه أفضل من ثقتنا في الإنجيل الذي تقول إنه وجد في تركيا. أنه ممكن يثبت حق أن عيسى عليه السلام بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ثناياه أيضا يبث باطلا، يبث باطلا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
الحمد لله،
انا بحبك في الله والله يا رب.
احبك الله الذي احببتنا
ويطيل في عمرك كده ويبارك لنا في علمك
في طاعة الله والسامعين.
ليه عند حضرتك سؤالين كده. الله
يبارك.
في اخ يعني ملوش دخل وليه ظروف خاصة يعني كفيف البصر، هل تجوز له الصدقة مثلا من اقاربه او من اي حد تصدق عليه مثلا وملوش وظيفة وكده؟
اذا كان فقيرا او مسكينا او مدينا جازت له الصدقة ولو من اقربائه.
تمام.
نعم. الا الاب.
السؤال التاني بقى، يجوز للواحد يخطب من الورقة بطريقة برايل مثلا بالنسبة للكفيف؟ يعني ممكن يخطب من الورقة يعني، يجوز ولا؟
يعني الكفيف كيف سيخطب من ورقة؟
يعني مثلا يختصر خطبة كده في ورقة ويكتبها ويقولها على الناس يعني، على مسامع الناس يعني.
تقصد الكفيف او يعني الكفيف افترض انه اعمى، كيف يقرأ الاعمى من ورقة عموما؟
بطريقة برايل.
ها؟
بطريقة برايل، عن طريق اللمس يعني.
طريق اللمس.
اه.
اما عن الجواز فجائز، لكن الافضل ان الا يخطب الشخص من ورقة. الخطباء الذين يخطبون من ورق في عدد من الدول لا أعلم لهم سلفا في ذلك، إنما هي في كثير من البلاد تقييدات من السياسة تدخلت في شؤون الخطباء. أما على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عهد السلف الصالح فلم يكن هناك خطباء يخطبون من ورق. يعني في بعض الدول الآن، وهذا مما يتأسف عليه، الوزير يعين وزير الأوقاف على ما يريده المسؤولون ويعين فريقا لكتابة الخطب. الخطبة تكتب بالطريقة التي يريدها المسؤولون ويخرج بها الخطيب على الناس. كل هذا غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، إنما الخطيب ينظر إلى احتياج الناس، احتياجات الناس تختلف من بلدة إلى بلدة أخرى إلى بلدة ثالثة. فهذا هذه الكتابة والقراءة كأنه يقرأ موضوع إنشاء، ما نعلم لهم سلفا في ذلك. أقول ذلك و أعيد فيه لأنهم يلومون أهل مصر على أنهم لا يخطبون من ورق. نقول سبحان الله، أصبح اتباع السنة هو المستنكر وأصبح المحدث من الأمر هو الذي يطالب به. فنحن ننصح الخطباء الذين مكن الله لهم وأطلق الله لسانهم وعندهم علم أن يتركوا هذه الأوراق وأن يحدثوا الناس كما كان الرسول يحدث وكما كان الصحابة يحدثون وكما كان التابعون يحدثون. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
بخير الحمد لله.
بارك الله فيك وفي علمك
وفيك والسامعين.
انا محمود من عبور.
مرحبا يا اهلا وسهلا.
الله يعزك.
اياكم. مطلبك؟
عايز اسمع تفسير الحديث فيما معناه اللي بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني.
عصموا مني على ظاهره. الناس إذا وجهت إليهم دعوة، أهل الشرك إذا وجهت إليهم دعوة وأبوا إلا أن يعبدوا الأصنام وأبوا إلا أن يزنون ويسكرون ويقتل قويهم ضعيفهم ويسلب بعضهم بعضا، إن أبوا إلا ذلك يقاتلوا. هذا إذا كان أهل الإسلام أهل تمكين. أما اليهود والنصارى فقتالهم إلى أحد أمرين، الإسلام أو أن يدفعوا الجزية. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك في زمن الفتن بالنسبة لواجب العلماء، هل يبينوا للناس المناهج الضالة بحيث يأخذوا كل الوقت في المناهج الضالة وفي شرح أعمالها وأصحابها، أم يرشدوا الغالبية التي قد يكون أكثرهم لا يعلمون حقيقة دينهم تماما للدين فيكونوا محصنين بالتالي من هذه المناهج؟ وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله مثله. حقيقة الأمر أن الذي يعلم هو ما يحتاج إليه عموم الناس من توحيد الله وطاعته والاستقامة على أمره وأمر رسله وبيان أوامر الله التي أمر الناس بها والنواهي التي نهى عنها الناس. أما ما ذكرت من بيان لبعض الفرق الضالة فهذه تكون للتخصصيين، أو إذا حلت بالبلاد نازلة عارضة كنازلة التشيع البغيض الذي حل بمصر فيبين خطره بيانا عابرا حتى يتقيه الناس ويحذره الناس، لكن التأصيل العام أن يعلم الناس توحيد الله وما الذي يريده الله منهم وما الذي لا يريده منهم وما الذي نهاهم عنه، ويعرف الناس بالله وبصفاته وأسمائه وبأوامر رسوله والنواهي، هذه الأصول العامة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ايه اخبار حضرتك؟
خير الحمد لله.
ان شاء الله يا شيخنا بنتي ان شاء الله جاية كمان اسبوع او اسبوعين، وانا للأسف تارك للصلاة يعني، فهل يعني وبفكر بدل ما اعمل عقيقة واجيب ناس تاكل وكده، بفكر اعمل فلوس العقيقة ديت لواحد محتاج، اعمل له مشروع مثلا. هو
من تارك الصلاة؟ ما سمعته.
نعم،
من الذي هو تارك للصلاة؟
انا حضرتك تارك للصلاة.
انت تارك للصلاة؟
نعم.
ولم تستتر يعني؟ انت تعرف انت تترك الصلاة وتكلمنا في العقيقة؟ يا أخي اذكر كلام ربك وانتهي. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتمنى وأسأل الله لك التوفيق أن تعلم من الآن على أنك ستحافظ على الصلوات وتصلي ما قد فاتك. أما ما الأبرأ بأن تعمل عقيقة وأنت تارك للصلاة، والنبي يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أرجو الله أن يوفقك. لو لم تفعل حقيقة من الأصل صلي لله. بارك الله فيك.
يعني السؤال دلوقتي يجوز لنا تصدق ولا
أنا لن أجيبك؟ لن أجيبك لأنك لم تعقل الجواب. كما أن ابن عمر لما سأله أهل العراق عن دم البعوض قال ويحكم يا أهل العراق قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئتم تسألونني عن حكم دم البعوض ولو نجس أو طائر أو قتل البعوض في الحرم؟ فأرجوك أن تتقي الله في نفسك. إن النبي قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إنهم أطاعوك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. فالأخ جاء يسأل عن العقيقة ويقدم في صدر كلامه أنه تارك للصلاة. تاب الله علينا وعليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بس عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
هو القسط حرام؟ قلت لو جبنا عربية مثلا من معرض ودفع كل شهر مبلغ ولا حاجة كده
إذا
حرام؟
كان المعرض يمتلك السيارة وقسطها عليكم لا بأس، أما إذا كان البنك هو الذي يمول ويأخذ التمويل مع العوائد الربوية فهذا حرام. فالبناء على صيغة العقد المبرم بينكم وبين أهل المعرض، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وكذا رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. أيضا أسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من شر الشيعة الأشرار الآثمة الفجار، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. أيضا أذكر محذرا بقانون النقابات الدعوية أو نقابة الدعاء الذي يحاك له الآن، أحذر من صدور مثل هذا القانون بما فيه من بنود تكمم أفواه الدعاة إلى الله ما لم يكونوا أزهريين. وإني لأربأ بالأخ الدكتور طلعت عفيفي وفقه الله لكل خير أن يظهر قانون مثل هذا في زمانه، وإني لأربأ بالأخ الرئيس وفقه الله لكل خير أن يصدر قانون مثل هذا الذي يكمم أفواه الدعاء في مدة رئاسته. فكيف يفسح الباب ويفتح الباب لأقوام من الليبراليين والعلمانيين يخوضون في الدين شرقا وغربا ويغمزون في سيد المرسلين، ويمنع الذين ينافحون عن الله ورسوله من أجل أنهم ليسوا بأزهريين أو ليسوا بالمرضي عنهم، إن هذا لشيء عجاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.